بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الواقعة، وبعد أن ذكر الله تعالى نعيم المقربين السابقين ذكر بعده نعيم أصحاب اليمين من المقتصدين. قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. السابقون هم الذين سبقوا إلى الله تعالى بأداء الواجبات والمستحبات والبعد عن المحرمات والمكروهات والمشتبهات والبعد عن فضول المباحات. كانت حياتهم لله وحده جل وعلا، فسارعوا إلى مرضات الله تعالى. أما أصحاب اليمين، من يقتصر على الواجبات، ربما يفعل شيئا من المستحبات لكن لا يسارع إليها ويكتفي بالبعد عن المحرمات، لكن يقع في المكروهات ويتوسع في المباحات. فهؤلاء من أهل الجنة، لكنهم أنزل درجة من المقربين السابقين. قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. والسدر شجرة النبق المعروفة، ومخضود يقال خضد الشيء يعني قطعه. وهذه الآية لها قصة لطيفة. كان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم أن يأتيهم الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما سألوه عن أسئلة غريبة. فجاء أعرابي ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله تعالى في القرآن أن في الجنة شجرة مؤذية، ولا أرى أن الجنة فيها شيء مؤذي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي شجرة؟ قال: الله يقول في سدر مخضود، ومعروف شجرة النبق فيها شوك كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خضد الله شوكه. لذلك الله قال في سدر مخضود، يعني قطع الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة تتفتق الثمرة عن 72 لونا من طعام. الثمرة الواحدة من النبق، وثمر النبق في الدنيا هذا قد يكون يعني أردأ الثمار، ليس مثل الرطب والرمان والعناب. فإذا كان هذا شأن ثمرة النبق في الجنة، يقول تفتق أو تفتق الثمرة الواحدة أو النبقة عن 72 لونا من طعام، يعني فيها 72 طعم مختلف عن الآخر. وقرأ في سدر مخضود، قال في سدر مخضود يعني خضد الله تعالى شوكه وجعل فيه النبق الكثير. ومن السدر المخضود يقول: وطلح منضود. وطلح منضود قال أكثر السلف: الطلح هي شجرة الموز. منضود كما هو معلوم كيف أن الموز هكذا ركب بصف متناسق كما هو معلوم، فكذلك هذا معنى منضود. منضود يعني نضده الله تعالى وصفه صفا متناسقا في جماله. والطلح عند أهل اليمن تطلق على شجرة الموز، وعند البادية شجرة الطلح معروفة، يعني أي شجرة كبيرة لها ظل وافر فتسمى يعني طلح، وذلك طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه من المبشرين بالجنة يقال هو على اسمه، لأنه كان يلقب بطلح الفياض وطلح الخير، يعني كان من الصحابة المنفقين في سبيل الله، مثل شجرة الطلح التي هي يعني تظل بالظلال الوافرة من يأتي تحتها. فإذن وطلح منضود، وهكذا شجر الموز يعني أوراقها طويلة وكذلك ثمارها معروفة طويلة. تأمل كيف يعني ذكر يعني أصغر ما يتصوره الإنسان في الدنيا شجرة النبق، وثم بعدها ذكر أكبر يعني الأشجار في أوراقها وظلالها وثمارها، فكان يعني يقول الجنة فيها من كل أنواع الأشجار يعني من الصغير إلى الكبير، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، ظل ممدود دائم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير فيها الراكب، يسير في ظلها الراكب مسيرة 100 عام لا يقطعها. الله أكبر، يعني شيء ما يتصوره الإنسان في الدنيا، تخيل تسير 100 عام تحت ظل شجرة واحدة وظل ممدود. وجاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، حسن إسناد ابن كثير مع أنه قال وهذا أثر غريب، أن أهل الجنة يجلسون تحت هذه الشجرة التي ظلها مسيرة 100 عام فيتحدثون ويتذكرون حالهم في الدنيا، فتهب ريحا يعني هكذا نسيم وريح لطيفة تهز هذه الشجرة، فيتناثر عليهم كل ما يشتهون مما كانوا فيه في الدنيا، يعني تذكرون كنا نتمتع في الدنيا بكذا وفي الدنيا بكذا، فيأتي متاع الدنيا حتى في الجنة طبعا لكن بصورة أعظم وأنعم، والله أعلم. قال: وظل ممدود وماء مسكوب. وماء مسكوب، هذه أنهار الجنة، تأمل كيف قال مسكوب يعني مصبوب على وجه الأرض. ولهذا ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: أتظنون أن أنهار الجنة في أخدود في الأرض؟ كلا والله إنها لسائحة على أرضها. وقرأ قول الله تعالى: وماء مسكوب، كما قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. وهذا لا مثيل له في الدنيا، تخيل ما يجري هكذا في الهواء على الأرض بدون أخدود بدون حفرة، فهذا من الجمال العجيب في الجنة. قال: وماء مسكوب. قال: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفاكهة كثيرة من كل الأنواع، لا مقطوعة كما هو حال فاكهة الدنيا تنقطع في بعض المواسم، هناك فاكهة في الشتاء هناك فاكهة في الصيف، وحتى في زماننا إذا كانت الفاكهة في غير موسمها لا يكون لها طعم جيد وربما تضر الإنسان. لا مقطوعة ولا ممنوعة بأي سبب من الأسباب، في الدنيا قد يمنع الإنسان من الفاكهة لأنه ما يستطيع أن يشتريها، لأنه مريض لا يستطيع أن يتناولها، لكن في الدنيا لا مقطوعة في ذاتها ولا ممنوعة بسبب من الأسباب. ومع التفكه بالفاكهة والظلال والأنهار يأتي أيضا التفكه بالنساء. قال: وفرش مرفوعة. وفرش مرفوعة عالية عليها الحور العين، ولهذا قال: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أنشأنا نساء الجنة إنشاء عظيما يعني في جمالهن وصفاتهن، ولهذا قال: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فجعلناهن أبكارا، هكذا نساء أهل الجنة كلما أتاها زوجها عادت بكرا مرة أخرى، وهذا من اللذة. ثم قال عربا أترابا. عربا يعني يقال امرأة، عروب يعني إذا كانت تظهر محبتها لزوجها وتتودد إليه، ولهذا قال ابن عباس عواشق يعني تعشق زوجها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنهن يقولن نحن خيرات حسان، خلقنا لأزواج كرام، وينشدنا الأشعار يعني التي فيها تغزل بأزواجهن وتودد لأزواجهن. ولذلك كلمة عربة في اللغة تدل على الإبانة والإفصاح عن الشيء، هذا يقال العرب سموا بهذا الاسم لأن لغتهم أبين لغة وأوضح لغة في الإعراب والبيان عن المعاني. وقال إذن عربا أترابا. وطبعا عربا هذه الصفة من أجمل الصفات في النساء، لأن هذه الصفة هي التي تزرع الود والمحبة بينها وبين زوجها، عندما تلاطف المرأة زوجها وتتودد إليه بكلامها بكلمات لطيفة لا يسمع منها صوتا مرتفعا أو كلمات نابية جارحة، وإنما يسمع الكلام الطيب، كلمات الحب والتودد. طبعا هذا من أحسن ما يكون، هكذا ينبغي أن تتصف يعني نساء الدنيا بمثل هذه الصفات التي يمدح الله تعالى بها نساء أهل الجنة. قال عربا أترابا. أترابا يعني متساويات في سنهن وأخلاقهن، فلا تحاسد بينهن ولا غيرة كما يوجد عند نساء الدنيا، لأن الترائب هي يعني ضلوع الصدر، وتكون هكذا متناسقة متساوية، فيعبر عن التساوي بهذه الكلمة. قال عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لأصحاب اليمين، هذا النعيم لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين، كما عرفنا يعني جماعة كثيرة من الأولين من الأمم الماضية، وكذلك ثلة من الآخرين من هذه الأمة. هذا يدلك على أن السابقين أعز وأقل، فهم الصفوة من البشرية، السابقون المقربون الذين قال الله تعالى فيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن في أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فهذا حال أكثر الناس، لكن الذين سبقوا قليل. فنسأل الله أن يجعلنا من السابقين ومن أهل الجنة. ومن اللطائف هنا أن الله تعالى لما ذكر السابقين أولا ذكر حالهم ووصفهم، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم بدأ يذكر نعيم الجنة. لكن لما جاء إلى أصحاب اليمين لا، قدم ذكر النعيم، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوط، طلح منضود، إلى آخره، ثم قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وكأن هذا من باب تشريف السابقين. يعني عندما يذكر وصفهم وحالهم عددهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ابتداء قبل أن يذكر النعيم، كأن النعيم إنما يشرف بذكرهم. فالسابقون علقوا قلوبهم بالله جل وعلا فقدمهم الله تعالى، وأما أصحاب اليمين ذكر أولا النعيم ثم بعد ذلك يعني ذكرهم، والله أعلم. ثم بعد أن ذكر أهل الجنة من السابقين وأصحاب اليمين ذكر والعياذ بالله ما يقابل هذا من أهل النار. قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. جهة الشمال جهة يعني حتى في الدنيا يعني تستخدم اليد اليسرى للقاذورات، فكذلك جهة الشمال جهة مشؤومة، هي جهة أهل النار. ولهذا قال في بداية الآيات وأصحاب المشأمة، يعني أصحاب الجهة المشؤومة، جهة العذاب، جهة أهل النار، وهم أصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ ما حالهم؟ ما جزاؤهم؟ في سموم وحميم. في سموم، يعني ريح شديدة الحرارة تدخل في المسام، وعذاب، أو آسف، هذا يدخل، يقال الريح السموم هي هكذا الريح التي تكون حارة تدخل في المسام. فلما يقول في سموم يعني العذاب، عذاب النار، سواء كان من ريح أو من دخانها أو من النار، يدخل في مسام الجسم لا يترك شيئا إلا ويدخل فيه، في سموم، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: في سموم وحميم، وحميم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، والعياذ بالله. إن كلمة حمى تدل على شدة الحرارة. قال: وفي سموم وحميم وظل من يحموم، ظل من يحموم، قال بعض السلف: من دخان أسود، كما ذكر الله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني من عظمته يعني يتفرق إلى ثلاث شعب. قال هنا: لا بارد ولا كريم. طبعا كلمة يحموم تدل على السواد، حمم وجهه يعني بالفحم، يعني إذا سوده. كذلك ظل من يحموم أسود، لا بارد ولا كريم. لا بارد يعني لا يظل صاحبه، والإنسان إنما يذهب إلى الظلال حتى يتبرد من حر الشمس، لكن هذا الظل ليس فيه برودة بل فيه الحرارة الشديدة، عذاب السموم. ولا كريم في منظره، قال: لا بارد ولا كريم، لا ظليل ولا يغني من اللهب، كما قال في المرسلات. قال: لا بارد ولا كريم، يعني يفهم من هذه الآية النقيض، يعني شديد الحرارة، بشع المنظر، مخيف المنظر. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك، يعني في الدنيا، مترفين. أما كيف قدم الترف؟ لأن الحق واضح، وإنما الأمر كما قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، والترف هو شدة الانغماس في متاع الدنيا، يتمتع الإنسان بكل ما يشتهي حتى يطغى ويخرج عن حد العبودية. قال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني شدة التعلق بالدنيا جعلتهم يكفرون بالله ويصرون على الإعراض عن الدين والكفر والعصيان. وكانوا يصرون على الحنث، الحنث هو الإثم والذنب العظيم، وهنا أيضا وصفه بالعظيم. قال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ذلك يقال يعني الغلام إذا بلغ الحنث يعني يحاسب، الحنث يعني أن يكتب عليه الذنب، لأنه وهو صغير تكتب الحسنات دون السيئات. يقال إذا بلغ الحنث، يعني إذا يعني بلغ سن البلوغ فتكتب السيئات والآثام. قال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وأعظم حنث هو الشرك بالله جل وعلا. وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. يستبعدون البعث، يتصورون هكذا إذا كانوا ترابا وعظاما أن الله ما يقدر على إعادة هذه الأجسام البالية مرة أخرى، ويستبعدون أيضا بعث آبائهم: أو آباؤنا الأولون. فيقول الله تعالى ردا عليهم: قل إن الأولين والآخرين، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، الأولين والآخرين، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، الضالون عن الحق المكذبون به، لآكلون من شجر من زقوم. وهذه الشجرة كما وصفها الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، والعياذ بالله، تنبت من أصل النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين من بشاعته، فما بالك بمذاقه، والعياذ بالله. قال: لآكلون من شجر من زقوم. وكلمة زقم تدل على البلع بشراهة وشدة، تزقم الطعام يعني إذا بلعه بشدة. وهكذا يكرهون على بلعها بكثرة، فإذا يعني تزقموا منها امتلأت بطونهم، ولهذا قال فمالئون منها البطون والعياذ بالله. والإنسان إذا ملأ بطنه يشتد عطشه، فقال فشاربون عليه من الحميم والعياذ بالله. وهذا كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن في سورة الرحمن، يطوفون بينها بين النار وبين حميم آن. قال فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. والهيم هي الإبل التي يصيبها مرض فتعطش عطشا شديدا فتشرب وتشرب ولا ترتوي حتى تموت والعياذ بالله. ولهذا يقال هام فلان على وجهه، يعني كأنه لا يشعر بحاله. وكما يقال في الذي جن بسبب الحب يسمى درجة الهيام، من شدة سكرته بالحب يهيم على وجهه كالعطشان الذي يعني لا يجد ما يرويه، هكذا حال أهل النار والعياذ بالله. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. النزل الضيافة، هذا أول ما يجدون في النار، فما بالك بالعذاب الذي يتضاعف عليهم بعد ذلك والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من النار. ثم ختم الله تعالى آيات يعني العذاب بقوله نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يعني ما الذي أرداهم في النار إلا التكذيب؟ طيب الأمر واضح جدا، نحن خلقناكم، هذا أوضح دليل. كل إنسان يعلم في قرارة نفسه أنه ما يمكن أن يوجد صدفة أو يخلق هكذا بدون خالق. إذن أنت في قرارة نفسك تعرف خالقك، فلماذا كذبت به وكذبت بلقائه؟ ما عملت لأجله؟ ما عبدته وما بحثت عن الدين الحق؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، لولا تصدقون فتعبدون الله وحده. ثم يعني تأتي بعض البراهين والنعم التي تجعل الإنسان يرجع إلى ربه ويشكر نعمته، تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من أهل الجنة من السابقين المقربين. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.